الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 بعد 300 من تفسير قول المؤصل، وهو السادس من تفسير سورة النور. قوله: ليضربنا ليلقينا بخمرهن بمقانعهن على جيوبهن، أي الصدور، فيسترن شعورهن ووجوههن وصدورهن. وهذا هو الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه: ولا يبدين يظهرن زينتهن الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا للأجانب، إلا لبعولتهن أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. أراد أنه يجوز المرأة أن تنظر إلى المرأة، ولكن تنظر إلى ما ليس بعورة. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة إلى الركبة كعورة الرجل إلى الرجل، لكن هذا قول لم يعتمد على دليل من أنه يجوز المرأة ذلك، ولكن تستتر بقدر الإمكان ولا تتعرى أمامهن ولا تلبس اللباس الفاضح الذي يبدي العورة أو ما ملكت أيمانهن. اختلفوا في ذلك، قيل: عبد المرأة محرم لها فيجوز لها الدخول عليه إذا كان عفيفا. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. أخرجه أبو داود. وقال قوم: هو كالأجنبي معها. وهو قول سعيد بن المسيب. وقال المراد من الآية الإماء دون العبيد. وعن ابن جريج أنه قال: أو نسائهن أو ملكت أيمانهن، أنه لا يحل امرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المرأة المشركة أم لها أو التابعين لغيرهم، بشرط أن يكونوا غير أولي أصحاب الإربى الحاجة للنساء من الرجال الذين يتبعون القوم لم يصيبوا من فضل لما يصيبوا أو ليصيبوا من فضل طعامهم، ولا همة لهم إلا ذلك، ولا حاجة لهم في النساء. فعن عائشة رضي الله عنها: كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وينعت امرأة، يعني يصفها، فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما هنا لا يدخلن عليكن، فحجبوه. متفق عليه. فالشاهد أن أولي الإربة الذي لا رغبة له في النساء، لا رغبة له شهوة مطلقا، أحيانا يكون له لا رغبة في الجماع، لكن شهوته في وصفهن والتشبب بهن، هذا كذلك لا يدخل. ولا يضربن حين مشيهن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن إذا كان فيها الخلخال ونحو ذلك من الزينة، ومثل ذلك ما يفعلنه الآن من لباس الكعب العالي وما في بابه، فإنها تمشي وتحدث صوتا يلفت الناظرين. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت امرأة بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكاء وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا. أخرجه مسلم. وتوبوا ارجعوا إلى الله جميعا من التقصير الواقع في أمره ونهيه أيها المؤمنون من الرجال والنساء لعلكم تفلحون. يحصل الفلاح بنيل المطلوب والسلامة من المرهوب. وهذه الآية نص في وجوب التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي. لأن الأدلة عندنا نص وظاهر ومعول، فالنص هو الحكم الذي لا يحتمل غير هذا الأمر، والظاهر هو الذي يحتمل المعنى بالراجح، الراجح هو الظاهر. فهي واجبة من كبائرها وصغائرها وتصح من المشرك فما دونه. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في شأن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال في شأن المبتدعين: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الشاهد أن الله عز وجل ذكر في هذه المواطن التي ذكرناها توبة المنافق وتوبة المبتدع، وقبل ذلك توبة الكافر. فلا يأتي آتي ويقول فلان لا توبة له، هذا غير صحيح. ما دام في طور التكليف إن تاب تاب الله عليه، وإن تاب مما لا تظن أن يتاب منه من الذنوب. حتى الساحر حين يقول من يقول، أو المنافق الزنديق حين يقول من يقول لا توبة له، يقصدون أنه يعامل بما كان قبل توبته وشأن توبته إلى الله، ما ندري هو صادق أو غير صادق. أما أنه لا توبة له بمعنى أن التوبة لا تصح منها، هذا غير صحيح. الساحر كافر، والكافر كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وقال في إشان بقية الذنوب: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. على الإنسان أن يتوب توبة عامة وخاصة، فالتوبة العامة تكون من تسويفه من التوبة ومن توبته من الذنوب التي لم ينتبه لها، وتوبة خاصة من كل ذنب بعينه. وهل لا تقبل توبته إلا إذا تاب من جميع الذنوب؟ الصحيح أنه إذا تاب من ذنب وبقي يتعاطى ذنبا آخر صحت توبته مما تاب منه. وقد تكلمت عن هذه المسألة بفضل الله في كتابي شروط التوبة إلى الله عز وجل. وهذه الآية دليل على أهمية ستر العورات. والعورة منقسمة إلى قسمين: عورة مغلظة وعورة مخففة. أما العورة المغلظة فلا يجوز النظر إليها ولا اللمس لها إلا ما هو بين الزوج وزوجته، أو ما كان من شأن الطبيب للحاجة التي لا يمكن أن تحصل عليها إلا بذلك، أن يتحصل عليها إلا بذلك. وأما العورة المخففة فهي الفخذ في الرجل، ففي حديث جرهد وجاء عن عبد الله بن عمرو ومحمد بن جحش وجابر بن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى خيبر كشف رداؤه حتى قال: إن فخذه لا يقع على فخذي. قال البخاري رحمه الله: حديث أسند، حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، أي حديث أسند من حيث الصحة في الصحيحين، وحديث جرهد من حيث السلامة من الفتنة أحوط. فتغطية الفخذ مستحبة وكشفه مكروه، إلا في حالات كما دخل عثمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه مكشوف فغطاه، وكان قد دخل قلب له أبو بكر فلم يغطه، ودخل عمر رضي الله عنه فلم يغطه. فقالت له عائشة في ذلك: قال: إن عثمان رجل حي. أخرجه مسلم. وأما المرأة مع الرجل فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة، ولا يجوز النظر إلى شيء منها حتى الوجه والكفين، وإن قال به بعض العلماء. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. خرج أبو داود فهو حديث ضعيف، خالد بن دريك عن عائشة مرسل، وفيه سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري متكلم فيه، وقد أعله أهل العلم وتكلموا عليه. واختلفوا أيضا في عورة الأمة، فذهب بعضهم إلى أن عورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والصحيح خلاف ذلك، فإن الأمة يلزمها ما يلزم الحرة إلا في باب الستر، إلا ما وقع للحاجة، وإن كان من المتقدمون يذكرون أن الأمة لم تكن تحتجب، وربما استدلوا بحديث قامت امرأة من سطة القوم من سطة النساء ونحو ذلك، ولا حج لهم فيه، فإن الأمة يقع منها الفتنة كما تقع من المرأة الحرة، ومن جوز كشف وجهها حتى تنظر ويشتريها من يرغب في شرائها ونحوه، يعني يكون لهذا المعنى، حين تنظر في السوق تعرض كبضاعة كتجارة، أما مطلقا تذهب وترجع وتأتي ويكشف عن وجهها وعن شانها. فهذه آية عظيمة، لو طبقها المسلمون لانزاحت كثيرا من الفتن. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أخرجها مسلم. ولهذا حرص الكفار على فتنة النساء ويدعون إلى حريتهن زعما وتمويها وتلبيسا، وإنما يريدون هتك سترها وفتنة الرجال بها، والله المستعان.